أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر: أحدها تصوري، واثنان تصديقيان. كان الكلام في التطابق بين الدلالات، واستنتجنا أصالة الحقيقة وأصالة الظهور، فقلنا حينما نشك في المراد الاستعمالي نرجع إلى أصالة الحقيقة، وعندما نشك في المراد الجدي نرجع إلى أصالة الظهور. وجئنا بتطبيقين لأصالة الظهور، وهما أصالة العموم وأصالة الجهة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أمر آخر يرتبط بهذا الكلام، وهو أنه إذا جاءت قرينة، هذه القرينة على خلاف المدلول الوضعي أو على خلاف المدلول والمراد الاستعمالي أو على خلاف المراد الجدي، فما هو دور هذه القرينة؟ هل تهدم المراد الاستعمالي والجدي، وهل تهدم المدلول اللغوي أو لا؟ الجواب: القرينة على نحوين، إما قرينة متصلة وإما قرينة منفصلة. مثلا هكذا تقول: رأيت أسدا يرمي، رأيت بحرا يدرس. هنا لفظة يدرس اتصلت برأيت بحرا، لفظة يرمي اتصلت بلفظة رأيت أسدا. وأحيانا لا تقول هكذا: رأيت أسدا وتسكت، رأيت بحرا وتسكت. ثم بعد ساعة ساعتين أو بعد كم لحظة تقول: وكان الأسد يرمي، وكان البحر يدرس. واضح؟ هذه قرينة منفصلة، لفظة يدرس يرمي انفصلت عن الجملة الأولى. واضح إن شاء الله. الكلام في مقامات ثلاثة: المقام الأول المدلول التصوري والوضعي، ومن الواضح أن المدلول التصوري لا يتأثر لا بالقرينة المتصلة ولا القرينة المنفصلة. مثلا لفظة أسد بحسب الوضع اللغوي موضوع إلى ماذا؟ حيوان المفترس. حتى لو استخدمت لفظ الأسد في غير الحيوان المفترس، في الرجل الشجاع، حينما تقول رأيت أسدا يرمي، يبقى أنت إذا تسمع لفظة الأسد تتصور الحيوان المفترس أو لا تتصور؟ تتصور. وهكذا لفظة البحر موضوع للسائل الغزير، حتى لو قلت رأيت بحرا يدرس فاستخدمت لفظة البحر في العالم الغزير، العالم للسائل الغزير، يبقى أن لفظة البحر تدل وضعا على السائل الغزير. والسر في ذلك أن هناك قرن أكيد بين اللفظ ومعناه في اللغة، هذا الاقتران لا يتزعزع بالقرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. وبالتالي دلالة تصورية موجودة حتى لو تلفظ باللفظ نائم لا شعور له. أو من اصطكاك حجرين وضعوا لا نشأت اللفظة فسمعت أسد. تتصور ماذا؟ تتصور الحيوان المفترس. إذن المدلول الوضعي والتصوري لا يزول سواء قامت قرينة متصلة أو منفصلة، يبقى ثابتة واضح. يبقى الكلام في المقام الثاني والثالث. ما هو المقام الثاني؟ المراد الاستعمالي، كما لو قال المتكلم رأيت أسدا وشككنا يريد من الأسد الحيوان المفترس أم الرجل الشجاع. يقول المتكلم رأيت بحرا وشككنا هل استعمل لفظة البحر في المعنى الحقيقي وهو السائل الغزير أم المعنى المجازي العالم الغزير العالم. هذا في مرحلة الشكل في المراد الاستعمال. هنا نفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. القرينة المتصلة إذا قال هكذا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا، رأيت بحرا يدرس رأسا، ما هو؟ هو أراد أن يخطر في ذهننا معنى الحيوان المفترس أم معنى الرجل الشجاع؟ أراد أن يخطر في ذهننا معنى السائل الغزير العلم أم معنى العالم الغزير العلم؟ أقول هو أراد أن يخطر في أذهاننا معنى السائل الغزير، معنى العالم الغزير العلم، ومعنى والرجل الشجاع. لماذا؟ لأنه إذا اتصلت القرينة بذي القرينة كان الظهور على وفق القرينة. رأيت أسدا إذا يسكت نقول هنا ماذا؟ أراد الحيوان المفترس إذا صارت الحقيقة. لكن إذا قال رأيت أسدا يرمي، هذا القيد وفقا لقاعدة احترازية القيود له مدخلية في الكلام، فهو يريد من لفظة الأسد رجل الشجاع، ولا ينعقد للأسد ظهور في الحيوان المفترس. أساسا ظهور ما موجود، الظهور يكون على وفق القرينة يرمي يدرس، ولا يكون على وفق ذي القرينة الأسد والبحر. واضح ولا؟ لكن إذا كانت القرينة منفصلة يقول رأيت أسدا وبعد ساعة وكان الأسد يرمي، هنا رأيت أسدا ينعقد لها ظهور في الحيوان المفترس. واضح أو لا؟ رأيت أسدا شك، يريد الأسد حيوان المفترس أم الرجل الشجاع؟ نتمسك بأصالة الحقيقة. ثم بعد ذلك يقول يرمي، يرمي ظاهرة في أنه يريد الرجل الشجاع، فيحصل تعارض بين مدلول ذي القرينة رأيت أسدا وبين مدلول القرينة أسد يرمي. واضح ولا؟ يحصل تعارض، فنرجع إلى قواعد الجمع العرفي. ومقتضى قواعد الجمع العرفي تقديم القرينة أم ذي القرينة؟ تقديم القرينة على ذي القرينة. واضح. وبعبارة أخرى في القرينة المتصلة أصل الظهور لا ينعقد في ذي القرينة، لكن في القرينة المنفصلة أصل الظهور ينعقد في ذي القرينة، لكن تسلب حجية هذا الظهور ببركة القرينة المنفصلة. واضح أو لا؟ أعطيكم مثال. حينما يقول المولى أكرم العلماء إلا الفساق، من الأساس بعد ما ينعقد ظهور لإكرام العالم الفاسق. أحيانا يقول أكرم العلماء يصير لها ظهور في جميع العلماء، الفساق وغير الفساق ظهور موجود. حينما يقول بعد ذلك لا تكرم الفساق من العلماء، هذه القرينة عدم جواز إكرام الفاسق تقيد ذاك المطلق أكرم العلماء. هنا التقييد فرع وجود ظهور، ظهور موجود هناك، أكرم العلماء ظاهر في كل العلماء فساق وغير فساق، لا تكرم فساق العلماء يسلب حجية ظهور ذلك العموم في العالم غير في العالم الفاسد. واضح أو لا؟ توجهين. بينما إذا قال في البداية أكرم العلماء عدا الفستاق، تعال ما ينعقد ظهور في العالم الفاسد ببركة الاستثناء. واضح. إذن هنا في القرينة المتصلة، إذا جاءت قرينة متصلة تحول المراد الاستعمالي على أساس ظهور القرينة، أما إذا كانت القرينة منفصلة المراد الاستعمالي ينعقد له ظهور، ذو القرينة له ظهور. حينما تأتي القرينة المنفصلة تسلب حجية هذا الظهور. هذا المقام الثاني. نأتي إلى المقام الثالث، ما هو المراد الجدي؟ يقول هكذا المتكلم: رأيت أسدا. ننشك هو هل هو جاء في إرادة الأسد الحيوان المفترس أو لا؟ ثم بعد ذلك يقول هكذا: وكان الأسد يرمي. عرفنا أنه يريد جدا من الأسد الرجل الشجاع، ولا يريد جدا من الأسد الحيوان المفترس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح ولا؟ في هذه الحالة ما العمل؟ إذا كانت القرينة متصلة يقول رأيت أسدا يرمي، نقول هو جدا وحقيقة وواقعا أراد ماذا؟ أراد الرجل الشجاع. بعد ما ينعقد ظهور للفظة الأسد في الحيوان المفترس. لكن إذا قال رأيت أسدا ينعقد ظهور أنه أراد جدا الحيوان المفترس. لكن حينما تأتي اللفظة الأخرى ويقول وكان الأسد يرمي، نفهم أنه أراد من لفظة الأسد الحيوان، من لفظة الأسد الرجل الشجاع. هذه القرينة المنفصلة كان الأسد يرمي تسلب حجية ظهور لفظة الأسد في الحيوان المفترس. مو معنى ظهور ما موجود، لفظة الأسد الأولى رأيت أسدان ظاهرة في الحيوان المفترس، لكن هذا الظهور تسلب حجيته ببركة القرينة المنفصلة. وخلاصة الكلام، لو جاءتنا قرينة متصلة أو منفصلة فإذا فالكلام في ثلاثة مقامات، أو نجعلهم في مقامين. المقام الأول في المدلول التصوري، والمدلول التصوري لا يتأثر ولا يتزعزع لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة. وأما المراد الاستعمالي والمراد الجدي فهما يكونان على وفق القرينة إذا كانت القرينة متصلة. أصلا ما ينعقد لهم ظهور إلا على وفق القرينة إذا كانت القرينة متصلة. لكن إذا كانت القرينة منفصلة فالمراد الاستعمالي والمراد الجدي ينعقد لهما ظهور، هذا الظهور يعارضه ظهور القرينة، فيتعارض ظهور القرينة وظهور ذو القرينة، وبحسب قواعد الجمع العرفي تقدم القرينة على ذو القرينة. واضح إن شاء الله؟ واضح الفكرة. نقرأ هذا المقدار ونلاحظ على ضوء ما تقدم. الأفضل يعني عنوان بعنوان يقول هكذا: دور القرينة في هدم الدلالات الثلاث. هل تهدم المدلول الوضعي أو المدلول الاستعمالي أو المدلول الجدي أو لا تهدمه؟ ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدها تصوري وهو المدلول الوضعي، واثنان تصديقية، يعني الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. ويختلف التصوري يعني المدلول التصوري عنهما عن المدلولين التصديقيين في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي، مثلا لفظة أسد ظهورها في وين؟ في الحيوان المفترس. لفظة بحر ظهورها في وين؟ في السائل الغزير. لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر. يعني قال رأيت أسدا يرمي، رأيت بحرا يدرس، يبقى أن أنت من لفظة البحر تصور السائل الغزير، ومن لفظة الأسد تصور الرجل الشجاع. قال حتى القرينة المتصلة فضلا يعني عن المنفصلة بعد. واضح لو لا؟ لأن تأثير المتصلة أقوى من تأثير المنفصلة. المتصلة تمنع أصل انعقاد الظهور، المنفصلة ترفع حجية الظهور بعد التسليم بأصل انعقاد الظهور. واضح أو لا؟ إذا المتصلة ما أفادت من باب أولى أن المنفصلة لا تفيد ولا تؤثر. لا يتزعزع حتى مع قيام القرين المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر، حينما يقول رأيت أسدا يرمي أراد معنى آخر، رجل الشجاع، ولم يرد معنى الحيوان المفترس. وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا وجده، استعمالا هذا المقام الثاني، الإرادة الاستعمالية المذولة للتصديق الأول، وجدا هذا المقام الثالث، الإرادة الجدية، هذا الظهور ظهور الكلام فيزول، يعني يزول ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي بقيام القرينة المذكورة، أي القرينة المذكورة القرينة المتصلة، ويتحول الكلام من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة. المعنى الحقيقي هو ذو القرينة، المعنى الذي تدل عليه القرينة هو ما يوافق القرينة. تقول هكذا رأيت أسدا يرمي، بعد لفظة أسد ما ينصرف إلى ماذا؟ حيوان مفترس، يكون معناه رجل الشجاع. رأيت بحرا يدرس، بعد البحر ما ينعقد لها ظهور في ماذا؟ في سائل الغزير، ينعقد لها ظهور رأسا في ماذا؟ في العالم الغزير العين. واضح إن شاء الله العبارة أو لا؟ ولذلك أيهما أقوى، القرينة المتصلة أم المنفصلة؟ المتصلة أقوى تمنع أصل انعقاد الظهور، أما القرينة المنفصلة الظهور موجود لكن ليس بحجة. وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، الظواهر هذه الظهور لفظ في المراد الاستعمالي أو في المراد الجدي، ما يتزعزع. رأيت أسدا تقول قصد أخي أن يخبر في أذهاننا معنى الحيوان المفترس، وأراد جدا أن يخبر في أذهاننا معنى الحيوان المفترس، الظهور يبقى. بعد 5 ساعات قال وكان الأسد يرمي، فنعرف أنه أراد ماذا؟ أراد الرجل الشجاع، فيتعارض مفاد القرينة الرجل الشجاع مع مفاد ذي القرينة الحيوان المفترس، وأيهما يقدم؟ يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة لأن ظهور أقوى. وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، وإنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول وبينها ظهور الكلام الأول الذي هو ذو القرينة، وبينها وبين القرينة، وتقدم عليه يعني وتقدم القرينة عليه يعني على ظهور الكلام الأول وفقا لقواعد الجمع العرفي. فقد تقدم عليه يعني هو ظهور موجود لكن تسرب حجيته وتكون الحجية للأقوى وهو ظهور القرينة. واضح؟ مناسبات الحكم والموضوع، هذا بحث شيق. في الشريعة توجد أحكام شرعية، هذه الأحكام الشرعية تجعل على موضوعات مقدرة الوجود. واضح أو لا؟ مثلا يحرم شرب الخمر، ما هو الحكم؟ الحرمة. ما هو متعلق الحكم؟ شرب الخمر. ما هو الموضوع؟ المكلف. هناك تناسب بين الحكم ونوعية الحكم وبين الموضوع لذلك الحكم. هذه المناسبة بين الحكم والموضوع أحيانا يصرح بها في الكلام، المولى يصرح يقول أيها المكلف الخمر حرام عليك وعلة تحريمي إسكار الخمر، صريح بعد، لا تقول ظهور، ما قال لأنه قد تقول غير ظاهرة في التعليل، لم يستخدم ظهور، استخدم تصريح صرح، قال وحرمت عليك الخمر لأنه يسكر، بعد صريح. علة تحريم شرب الخمر الإسكار، هذا كلام صريح. أحيانا المولى لا يصرح بالعلاقة بين الحكم وبين الموضوع، أو بين الحكم وبين متعلق الحكم. وبالتالي العرف هو الذي يكتشف النكتة والحيثية التي على أساسها جعل الحكم. واضح؟ العرف يكتشف العلة والمناسبة بين الحكم والموضوع، إما من قرينة داخلية في نفس النص، وإما من قرينة خارجية. يعني لاحظ حينما يقول المولى يحرم شرب الخمر لأنه مسكر، هنا لأنه هذا فيها ظهور ما فيها تصريح، ظاهرة في التعليل. العرف يفهم من هذه اللفظة أن المدى على الإسكار. وأحيانا العرف لا يكتشف هذا الكلام من نفس الناس، وإنما من قرينة أخرى، قرينة حالية، قرينة مقامية. العرف يأخذ نوعية الحكم ويأخذ موضوع الحكم ويناسب بين الحكم وبين الموضوع ويوازن بين الحكم وبين الموضوع، فيكتشف النكتة. هذه النكتة إما أن تعمم وإما أن تخصص، إما تعمم الحكم وإما تخصص الحكم. واضح؟ أنا أتيكم بمثال فيه تعميم وتخصص. مثال واحد، حينما يقول المولى اغسل ثوبك من البول مرتين، أو اغسل ثوبك من الدم. لاحظ اغسل ثوبك، الغسل في اللغة يصدق على الغسل بأي مائع، سواء كان ماء مطلق أو ماء غير مطلق. واضح ولا؟ الغسل قد يكون بهذا الماء، ماء القراح، وقد يكون بماء الورد، وقد يكون بماء النعناع، وقد يكون بالنفط، وقد يكون بالديزل، وإلى آخره. واضح ولا؟ يصدق عليه غسل، لكن العرف مرتكز في ذهنه أن الغسل يكون بالماء القراح لا بالماء المضاف. واضح؟ هذه القرينة تخصص، فنخصص الغسل بماذا؟ نخصص الغسل بماذا؟ بخصوص ماء القراح. لاحظ هنا لم نستند إلى قرينة لفظية، اغسل ثوبك. واضح ولا؟ العرف يستظهر بعض الأمور، فيستظهر أن المراد من الغسل هو الغسل بخصوص ماء القراح. جيد. الإمام ماذا قال؟ اغسل ثوبك من البول مرتين. قال الثوب إذا مو ثوب جدار أو سجادة قد أصابها البول. الإمام ما قال اغسل السجادة من البول مرتين، قال ماذا؟ اغسل ثوبك. فهذا الحكم مختص بماذا؟ بالثوب، ولا يتعدى سائر الأمور من غير الثوب، ما يتعداها. لكن العرف يعمم، يلغي الخصوصية، يقول ماذا؟ الثوب بمثابة مثال. الإمام قاعد يذكر حال من الحالات. واضح أو لا؟ وليس المراد خصوص الثوب. ما هو السر في هذا الاستظهار؟ قرينة مقامية. ما هي هذه القرينة المقامية؟ العرف يفهم أن الإمام سلام الله عليه بصدد بيان أن البول ينجس وأن البول نجاسة، فالإمام يبين كيفية التنجيس. متى يتحقق التنجس؟ إذا البول أصاب الثوب. وليس الإمام في مقام حصر النجاسة بخصوص الثوب. لاحظ هنا قرينة مقامية، ليست قرينة لفظية، قرينة مقامية. الإمام في مقام بيان كيفية حصول التنجس وكيفية التنجيس. لاحظ هذه القرينة عممت وخصصت. خصصنا الغسل بالماء، وعممنا التنجس للثوب ولغير الثوب. هنا العور نظر إلى الموضوع وإلى الحكم. ما هو الحكم؟ وجوب الغسل، الوجوب. ما هو متعلق الحكم؟ الغسل. ما هو الموضوع؟ الثوب المتنجس. واضح ولا؟ ونظر العرف نظر إلى الثوب ونظر إلى النجاسة ووازن وناسب بينهما، فاستنتج أن الثوب لا خصوصية له، نقح المناط، ألغى الخصوصية. واضح. مثال آخر، مثلا حينما السائل يسأل الإمام سلام الله عليه عن الماء الموجود في قربة وقد وقعت فيه النجاسة، يقول يا ابن رسول الله عندي قربة وقد وقعت فيها فأرة ميتة، قال يريقه أو يتنجس الماء. قد البعض يقول الرواية ناظرة إلى خصوص ماذا؟ خصوص ماء الكوز، ماء الإناء، وبالتالي خصوص ماء القربة، وبالتالي إذا وقعت الفأرة فينا ما نلتزم بالنجاسة، لأن الرواية ناظرة إلى تنجس ماذا؟ ماء القربة. نقول العرف يلغي الخصوصية. يقول الإمام ليس في مقام بيان خصوصية القربة في النجاسة، الإمام سلام الله عليه في مقام بيان كيفية تحقق التنجيس، كيفية تحقق النجاسة. واضح. إذن العرف قد يعمم وقد يخصص، لماذا؟ لاستظهاراته، لكن يستظهر من قرائن، من قرائن ماذا؟ لفظية أم من قرائن حالية ومقامية؟ من قرائن مقامية، من قرائن حالية، وهذا ظهور حجة. إذن كبرى الظهور حجة، كل ظهور حجة، والعرف هنا يستظهر، إذن استظهار العرف هنا حجة. واضح. ضربنا مثال إلى التخصيص كما في الغسل، خصصنا بماء القراح، وضربنا مثال للتعميم كما في ماء القربة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. مناسبات الحكم والموضوع. قد يذكر الحكيم في الدليل، قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف مثلا لفظ ماذا؟ الغسل. الغسل مدلول عام يشمل ماء القراح وغير ماء القراح، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول، لحصة من الغسل، وهي خصوص الغسل بالماء القراح. كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، فإن الغسل لغتان قد يطلق على استعمال أي مائع، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، حالة خاصة، حالة ماء القربة، لكن يفهم أن العنوان عام تنجس الماء، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ منها ولا تشرب، فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز، أيضا الكوز الإناء، وأن القربة مجرد مثال. كيف استظهر العرف؟ كيف استظهر العرف وألغى الخصوصية؟ كيف العرف نقح المناط وألغى الخصوصية؟ يقول لأن الإمام في مقام بيان كيفية النجاسة، تحقق النجاسة، وليس في مقام بيان خصوصية ماء القربة. واضح ولا؟ فبالركون إلى القرينة الحالية، القرينة المقامية، العرف ألغى الخصوصية. إذا في مناسبات الحكم والموضوع نركن إلى القرائن الحالية والمقامية. وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع. يعني ماذا مناسبات الحكم والموضوع؟ يعني نلحظ نوعية الحكم ونلحظ موضوع ذلك الحكم ونناسب ونوافق بين الحكم وموضوعه. واضح ولا؟ ونلحظ القرائن الحالية والمقامية، فقد نعمم وقد نخصص، حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكسة في الذهن العرفي، بسبب هذه المناسبات والمناطات ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى. وهذه الانسباقات حجة، لماذا؟ لأنها تشكل ظهورا للدليل، العرف يستظهر، فهذا ظهور استظهره العرف، وكل ظهور حجة، إذن هذا الظهور الذي استظهره العرف حجة، وكل ظهور حجة يعني منجز معذر، يعني مدخل للتكليف في الذمة ومخرج للتكليف من العهدة إذا قطعنا بعدمه، وفقا لقاعدة حجية الظهور، كما يأتي إن شاء الله الكلام عن ماذا؟ عن حجية الظهور. إثبات الملاك بالدليل، هذا البحث أيضا لطيف. لو جاءنا دليل يدل على حكم شرعي، مثلا جاء الدليل وقال يجب صيام شهر رمضان، فما هو المدلول المطابق للدليل؟ وجوب صوم شهر رمضان. واضح؟ قلنا فيما سبق أن الإمامية يقولون أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فالوجوب نابع ويكشف عن ماذا؟ عن مصلحة أكيدة وقوية، والحرمة تكشف عن مفسدة ومبغوضية شديدة. واضح أو لا؟ حينما يقول المولى شرب الخمر حرام، يعني فيه مفسدة شديدة. حينما يقول المولى الصلاة واجبة، الصوم واجب، يعني فيه ماذا؟ مصلحة أكيدة وقوية. إذن عندنا مدلول مطابقي ومدلول التزامي. ما هو المدلول المطابقي؟ وجوب صوم شهر رمضان. ما هو المدلول الالتزامي؟ وجود مصلحة قوية وأكيدة في صيام شهر رمضان. المولى يحب هذه المصلحة، يريد هذه المصلحة الأكيدة في صيام شهر رمضان. واضح؟ لو سقط المدلول المطابقي فهل يبقى المدلول الالتزامي أو لا يبقى؟ كيف يسقط المدلول المطابقي؟ مثلا هذا المكلف عاجز الآن، أمرض وما قدر يصوم، يعجز عن الصيام. واضح؟ العقل يقول يستحيل التكليف بغير المقدور، كيف تكلف واحد غير قادر؟ إذن وجوب صوم شهر رمضان سقط، وجوب ما موجود في حق هذا المكلف لعجزه عن الامتثال. جيد، إذا سقط الوجوب، وجوب صوم شهر رمضان، المصلحة القوية في الصوم تبقى موجودة لو ما تبقى؟ واضح أو لا؟ المدلول المطابقي ما هو؟ وجوب صوم شهر رمضان. ما هو المدلول الالتزامي؟ وجود مصلحة أكيدة في صوم شهر رمضان. إذا سقط المدلول المطابقي وجوب صوم شهر رمضان، هل يسقط المدلول الالتزامي وجود المصلحة أو لا؟ هذا على المبنيين. إن قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية كما هو مبنى السيد الشهيد، يقول كما سقط وجوب صوم شهر رمضان، المصلحة الأكيدة سقطت بعد، والمحبوبية بعد سقطت. وأما على القول بأنه ماذا؟ أنه حجية الدلالة المطابقية مستقلة عن حجية الدلالة الالتزامية، فإذا سقط المدلول المطابقي لا يسقط المدلول الالتزامي. يعني معناته هذا المكلف عجز، سقط وجوب صوم شهر رمضان، ما دام سقط وجوب شهر رمضان مو معناته محبوبية الصيام والمصلحة الأكيدة الموجودة في الصيام تسقط، المصلحة لا تزال موجودة. إذا المصلحة لا تزال موجودة تترتب عليها ثمرة، ما هي هذه الثمرة؟ انتهى الوقت، خلص ماذا؟ شهر رمضان. ما دام الملاك موجود، الملاك يقول له اقضي شهر رمضان لأنه محبوب للمولى ومطلوب للمولى، واضح او لا؟ نحن نقول الاحكام طابعة للمصالح والمفاسد، المصلحة الاكيدة لا تزال موجودة. قد تقول لي ماذا مصلحة؟ ليش ما نخاطب بنفس الخطاب مع صوم شهر رمضان؟ خب ذاك مؤقت بوقت، في خصوص شهر رمضان، انتهى وقت شهر رمضان، انتهى ذاك الخطاب بعد. واضح او لا؟ وجوب القضاء مو بالخطاب الاولي، وجوب القضاء بوجود الملاك. واضح الى هنا؟ ملتفتين. اذا هل يمكن اثبات الحكم بالملاك او لا؟ هذا عنوان اثبات الملاك بالدليل، يعني هل يمكن اثبات ان الملاك موجود او لا؟ ان قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ما يمكن اثبات الملاك، اذا سقط الحكم سقط الملاك. اما اذا قلنا لا، ان الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية، نقول يمكن. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. اثبات الملاك بالدليل. عرفنا سابقا ان كل حكم له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الاكيدة في الفعل، مثلا وجوب الصوم مصلحة اكيدة في الصيام. والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه. الدليل على الحكم بالمطابقة الدليل الذي دل على وجوب صوم شهر رمضان. دليل بالالتزام على ملاكه يعني على ملاك الحكم، يعني يدل بالالتزام على وجود مصلحة أكيدة في الصيام. فله مدلولان، فله يعني للدليل على الحكم مدلولان، مطابقي وهو نفس الحكم، والتزامي ملاك الحكم. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل، تعذر إثبات الحكم مثل وجوب الصوم بذلك الدليل، بنفس دليل يجب عليك أن تصوم، كيف تعذر؟ كما هو الحال في صورة العجز، إذا عجز المكلف عن الامتثال ما يقدر، ويستحيل التكليف بغير المقدور، بعد الخطاب ما يتوجه إليه. واضح العبارة أو لا؟ متوجهين أو لا؟ فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح. لماذا؟ لأنه يستحيل التكليف بغير المقدور. فهذا يعني أن المدلول المطابقي للدليل، ما هو المدلول المطابقي للدليل؟ وجوب الصوم ساقط في هذه الصورة. لماذا يسقط؟ في أي صورة؟ صورة العجز. لماذا؟ لأنه يستحيل التكليف بغير المقدور. والسؤال بهذا الشأن في هذا المورد أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك، يعني وجود مصلحة أكيدة بالدليل، نفس الدليل يجب صوم شهر رمضان، فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا، هناك أثر، صحيح الحكم وجوب الصوم سقط للعجز، لكن الملاك ما له موجود، المصلحة الأكيدة والأحكام طابعة للملاكات الواقعية. والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية. فإن قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية، أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل في المقام، في مثل هذا المورد، يعني في مثل هذا المثال. كيف يمكن؟ أنه سقط الوجوب المدلول المطابقي، المدلول الالتزامي يبقى ثابت، ما يتزعزع وجود الملاك، لأن سقوط دلالته المطابقية، لأن سقوط دلالته يعني دلالة الدليل، دلالة الحكم المطابقية، لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض. أي فرض؟ احنا افترضنا أن كل من الدلالتين مستقل عن الآخر، دلالة المطابقية مستقلة عن الدلالة الالتزامية. وإن قلنا افترضنا فرضية أخرى بتبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية كما هو الصحيح، فلا يمكن ذلك، يعني فلا يمكن إثبات الملاك بالدليل، لا يمكن، لأنه مع سقوط الدليل يسقط الملاك. واضح أو لا؟ دلالة الالتزامية تابعة للمطابقية. وعليه، ففي كل تقدير عليه، يعني ماذا؟ يعني وبناء على أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي، ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل، يعني يتعذر إثبات المدلول المطابقي، يسقط وجوب الصوم عند ماذا؟ عند العجز، لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك. واضح أو لا؟ يعني المدلول الالتزامي بعد ينتفي الذي يدل على وجود الملاك. واضح ذلك؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني، التفتوا، لو جاءنا دليل يدل على الوجوب، خلنا في نفس مثالنا، يجب الصوم، هذا المدلول المطابق، المدلول الالتزامي. الوجوب يعبر عن الجواز وعدم الحرمة. الجواز وعدم الحرمة يشمل 4 أحكام: شيء جائز وليس بحرام. عندنا الأحكام التكليفية كم؟ 5، نخرج فقط الحرمة. يجوز وليس بحرام، يعني إما أن يكون واجب، إما أن يكون مستحب، إما أن يكون مباح، إما أن يكون ماذا؟ مكروه. طبعا المراد بالإباحة الإباحة بالمعنى الأخص. واضح؟ حينما نقول هذا واجب، يعني هذا يجوز فعله وليس بحرام. حتى لو قلت هذا مستحب، يعني يجوز فعله وليس بحرام. هذا مكروه، يجوز فعله وليس بحرام. هذا مستحب، هذا مباح، يعني يجوز فعله وليس بحرام. واضح؟ إذن المدلول المطابق ما هو؟ وجوب الصوم. ما هو المدلول الالتزامي؟ أنه يجوز فعله وليس بحرام. زين، هذا المكلف أصبح عاجز، ما يقدر يصوم، ينتفي عنه وجوب الصوم لو ما ينتفي، يعني الصوم ليس بلازم، غير واجب، لكن يجوز لهذا العاجز أن يصوم لو ما يجوز، حكم شرعي. هذا المريض الآن، هذا مريض، قلنا خوف في حالة المرض يرتفع الوجوب، وجوب الصوم، لكن يجوز لي يصوم لو ما يجوز، هو ليس بواجب، ليس بلازم عليه، لكن يجوز يصوم لو لا. نفس الكلام، إذا قلنا أن الدلالة المطابقية يتبعها الدلالة الالتزامية مع سقوط الوجوب، جواز الصوم يسقط بعد، ما يجوز له أن يصوم. وأما إذا قلنا بالاستقلال والانفصال، سقوط وجوب الصوم لا يعني أنه يسقط أيضا جواز الصوم، يبقى جائز، يقدر هذا المريض يصوم. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. ومثل ذلك، هذا المثال الذي ذكرناه، ما إذا كان الدليل على حكم، مثلا وجوب الصوم، دالا بالالتزام على حكم آخر، ما هو الحكم الآخر؟ الجواز، جواز الصوم، وسقوط المدلول المطابق، سقوط وجوب الصوم، فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما، ما هو الحكم المدلول التزاما؟ جواز الصوم، حينئذ، يعني حينئذ سقوط المدلول المطابق بنفس الدليل، نفس دليل يجب صيام شهر رمضان، كمحاولة إثبات الميلاد بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. الحالة الآنفة الذكر بينا بعد، قلنا إذا سقط المدلول المطابقي، المدلول الالتزام، الميلاد، المصلحة الموجودة في الفعل تبقى موجودة، فيترتب وجوب القضاء. واضح؟ ومثال ذلك دليل الوجوب، ومثال ذلك دليل الوجوب، مثلا وجوب الصوم الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، يعني صيام شهر رمضان جائز وليس بحرام. هذا العنوان، الجواز وعدم الحرمة، يشمل 4 أمور: يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. فإذا نسخ الوجوب، الوجوب نسخ، ألغي وجوب الصوم، جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز، جواز الصوم وعدم الحرمة، عدم حرمة الصوم، بنفس دليل الوجوب المنسوخ، نفس دليل يجب الصوم الذي نسخناه. والكلام فيه كما تقدم في الملاك. ما هو الكلام الذي تقدم؟ قلنا إن قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية بسقوط الوجوب ونسخ الوجوب، بعد ماذا؟ ينتفي الجواز وعدم الحرمة. وأما إذا قلنا بالاستقلال، فنسخ الوجوب لا يعني نفي الوجوب، نفي الجواز وعدم الحرمة. هذا تمام الكلام في ماذا؟ الدليل الشرعي اللفظي. أنهينا بحمد الله والمنة. يبغى الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.